بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على اللقاء تحت مظلة الندوة العالمية لشباب الإسلام التي رفعت رؤوس هذه الأمة وشرفتها بمواقفها وعملها، وبالأخص في الأزمة الأخيرة في غزة وما قبل ذلك من انتصار. نسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها وأن يؤيدهم بنصره ولطفه وأن يحقق رجاءهم ويستجيب دعاءهم وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، والصراع بينهما أبدي مستمر ولا يمكن الحياد بينهما أبدا. فإما أن يكون الإنسان من حزب الله وإما أن يكون من حزب الشيطان، لأنه لا ثالث للحزبين في هذه الحياة الدنيا. وهذان الحزبان يتصارعان، وليس من خطة أحدهما ولا من استراتيجياته أن يقضي على الآخر بالكلية، بل استراتيجياتهما تنحصر في الدفع، وهي سنة كونية بالتدافع بين الحق والباطل، بين الله أنها مصلحة الأرض، فقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومعنى ذلك أنه لو تمحض الحق على الأرض فلم يبقى للباطل وجود، وانتصر الحق نصرا نهائيا لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا عن دار الأقدار والأقدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان، والدنيا دار امتحان وليست دار جزاء. ولو انتصر الباطل على الحق فلم يبقى للباطل صولة ولا جولة في الأرض، وطبقها حزب الشيطان بالكلية، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته وغضبه المحرك الذي ليس بعده بقاء على وجه الأرض. فلذلك اقتضت حكمة الله بقاء هذا الصراع أبديا أزليا، وإذا تخلف أقوام عنه فيأتي الله جل جلاله بقوم يخلفونهم فيؤدون الواجب، وقد هدد لذلك في كتابه بأربعة مواضع. فقال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في سورة الأنعام: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى النصر لمن بذل الجهد ولو كان جهده يسيرا ولو كانت إمكانياته ضعيفة، لأن المعايير المادية ليست هي التي توصل إلى النتائج المطلوبة. ومن المعلوم أن الله تعالى سير العالم كله بقسمين من كلامه وقسمين من علمه، هما الشرع والقدر. فالشرع علمناه وكلفنا به، والقدر لم يعلمناه ولم يكلفنا به. فبذل الأسباب هو من الشرع ونحن مأمورون به شرعا، والنتائج هي من القدر ولسنا مكلفين به. فعلينا أن نبذل الأسباب وليس علينا أن نصل إلى النتائج. وإذا أدرك الإنسان ذلك هانت عليه القوة المعادية وما يقف في وجهه من الأعداء، لأنه لا ينظر إليهم بميزان القوة المادية، بل ينظر إلى أنه مكلف مأمور بأن يفعل هذا الفعل من لدن خالق السماوات والأرض الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهو الذي كلفه أن يفعل هذا الفعل وهو الذي يرتب على الأسباب ما يشاء. فقد يبذل الإنسان أسبابا طائلة ولا يتحقق شيء، وقد يبذل سببا ضعيفا فيرتب الله عليه فتوحا كبيرة. فأنتم تعلمون أن الله كلف مريم ابنة عمران وهي امرأة صغيرة السن ضعيفة الجسم حامل مقرب عند نهاية حملها بأن تمسك جذع نخلة ميت في نهاية شهر ديسمبر في وقت البرد الشديد الذي لا يمكن أن يقع فيه الرطب ولا الكبر، فتهز هذا الجذع فيتساقط عليها الرطب. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ففعلت مريم فحقق الله ذلك، مما يدل على أن الله جل جلاله هو الذي يخلق النتائج ويحققها سواء رتبها على أسباب علمناها أو على أسباب جهلناها. ولذلك قال: وما النصر إلا من عند الله. فلا يمكن أن يأتي النصر بفعلنا نحن ولا بتصرفنا ولا بأدواتنا وآلاتنا ولا بعقولنا ووسائلنا، إنما يأتي من عند الله يكتبه لمن يشاء. وانظروا إلى قصص السالفين فإن النصر يأتي مع الشدة دائما. فقد قص الله علينا في سورة القمر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين قاطعه أهل الأرض جميعا وتمالأوا عليه وآذوه أشد الأذى، فقال: إني مغلوب فانتصر. فأمر الله السماء فانفتحت أبوابها للماء المنهمر، وأمر الأرض فتفطرت عيونا فاتقى الماء على أمر تقدر، فلم تبق لقومه باقية وأنجى الله نوحا ومن معه السفينة. ثم قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين تمالأوا عليه وأخرجوه وحيدا، وقال لهم كلمته المليئة بالإيمان والروح المعنوية عندما قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فحينئذ سلط الله عليهم الريح العقيمة فسخرها عليهم 8 أيام حسوما، فلم تبق منهم باقي إلا ما يبقى من جذوع النخل المنقعر. ثم قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين تأنبوا عليه وتمالأوا عليه ولم يؤمن به إلا قلة منهم، واتهموه بأنواع الاتهامات، فسلط الله عليهم الصيحة فصاح بهم الملك فشق أشرفة قلوبهم فماتوا متترك واحد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين تمالأوا عليه وعلى أذاه وهددوه بإخراجه من قريتهم، فسلط الله عليهم الحاصبة فاقتلع قريتهم من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سابلها وأتبعها بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون إلى الأوتاد الذي قال: أنا ربكم الأعلى، حين أراده وملأه أن يتخلصوا من موسى وأن يقتلوه بعد تسليطهم على السحرة الذين قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوهم في جذوع النخل، فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعد أن قال له قومه: إنا لمدركون، فالبحر من أمامنا والعدو من خلفنا وليس لنا بهم طاقة ولا قبل. فقال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. فضرب البحر بعصاه فانزلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمر موسى وقومه يمشون في طريق في البحر يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم اتبعه فرعون بجنوده، فلما توسطوا البحر أمره الله فالتطم فعاد كما كان. فذهب هذا الملك العظيم والجبروت والكبرياء في طرفة عين ولم تبقى لذلك باقية. ثم بعد هذا قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم. الخطاب لكم معاشر المسلمين: أكفاركم، الكفار الذين يعاصرونكم وترهبونهم وتخافونهم أمريكا وغيرها من قوى الاستكبار، هل هم خير من أولئكم؟ هل هم خير من عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ هل هم خير من ثمود الذين يتخذون من الجبال بيوتا فارهين؟ هل هم خير من فرعون الأوتاد؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ثم جاء الالتفات في الخطاب بعد أن كان الخطاب لنا، التفت في الخطاب إلى الكفار مباشرة فقال أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، براءة معناه من عند الله لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السالفين في الزبر أي الكتب المنزلة من عند الله، أم يقولون نحن جميع منتصر. إذا كانوا يعتمدون على وسائلهم وحولهم وقوتهم وعلى الزهرة الإعلامية والدعاية فيقولون نحن جميع منتصر، فما سنة الله بذلك؟ سيهزم الجمع ويقولون الدمر. فهذه سنة الله الماضية ولا معقب لحكمه. وقد أراد الله جل جلاله أن يمتحن هذه الأمة بمحن عظيمة وبلايا جسيمة، ولكنه ربط تلك المحن بمنح عجيبة أيضا هي فيها تعزية وتسلية. فأعظم محنة أصيبت بها هذه الأمة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توفي بأوج قوته وتمام حكمته وقد بلغ 63 سنة ودانت له جزيرة العرب وخرج إلى الروم في غزوة تبوك، والوحي أشد ما يكون تتابعا، والناس قد تعلقوا به وأحبوه حبه الذي يستحق. في هذا الوقت قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت محنة عظيمة. وصفها رسول مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته كالمعزة المطيرة، كالمعزة الأغنام المطيرة التي أصابها المطر يدخل بعضها في بعض وتنقلب. ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه عقله فتصرف لا يتصرف عقل، جرد سيفه وقال والله لا يزعم أحد أن محمدا قد مات إلا ضربته بسيفه. وأقعد علي بن أبي طالب إذا كان يصلي جالسا لا يستطيع القيام من هول هذه المصيبة، لكن الله جعل فيها تسلية وتعزية لهذه الأمة ففيها خير كثير لها. فلو عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أبدا الآبدين لما كان في الأمة خلفاء راشدون، ولما كان فيها علماء مهديون، ولما كان فيها مجتهدون، ولما كان إجماعها حجة، كل ذلك بفضل الله على هذه الأمة وهو تفضيل عظيم. ولولا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحقق للأمة. ثم إن المصيبة التي نحن بصدد الحديث عنها هي مصيبة من المصائب العظيمة، وهي زراعة هذا الكيان الصهيوني الغاصب المعتدي في الأرض المقدسة في بلاد الشام، فهي مصيبة عظيمة على هذه الأمة، ولكن لله فيها حكمة بالغة وللأمة فيها مصالح جسيمة كبيرة. فمن أعظم هذه المصالح أن هذا الكيان قام في وقت سقوط الخلافة العثمانية التي كانت تجمع دار الإسلام وذمة المسلمين، ولم يبقى للمسلمين رمز يجمعهم جميعا، الخلافة ألغيت وأملت وأزيل مكانها وسميت بالرجل المريض. فالمشارقة والمغاربة والجنوبيون والشماليون والعرب والعجم ما الذي يجمعهم؟ لم يعد لهم رمز سياسي واحد يجمعهم بعد سقوط الخلافة. فشاء الله أن تأتي قضية فلسطين فتكون قضية المسلمين الأولى المركزية في هذا الأوان، فتكون بمثابة الخلافة للمسلمين، لأن الخلافة لا يقصد بها مجرد تنظير وتخطيط فهذا يقتله كل واحد، إنما يقصد بها الرمز الذي يجمع الكلمة ويوحد الصف. وهذا الرمز الآن يشمل المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها، فما للمسلمين الآن في شرق الصين أو في غرب الولايات المتحدة في ألاسكا أو في شرق اليابان إلا وهو يهتم بقضية فلسطين ويعتني بها، فإن هي رمز لتوحيد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق وشد انتباههم إلى أمتهم وشد انتباههم إلى هويتهم، فكان ذلك من لطف الله وفضله. كذلك من حكمة الله فيها أن الله لما أراد زرع هذا السرطان المهلك في جسم هذه الأمة لم يزرعه من طرف من الأطراف، فلو قامت دولة الصهاينة في موريتانيا أو في إريتريا أو في إندونيسيا أو في أي طرف من الأطراف لنسيه العالم ولم يتحدث عنه كما نسي المسلمون الأندلس وصقلية وقبرص أو غيرها من البلاد التي كانت يوما من الأيام تمثل حضارة إسلامية راقية، ونسي المسلمون نهائيا اليوم. فأراد الله أن يزرع هذا الكيان في القلب الذي لا ينسى في قبلة المسلمين الثانية، وفي مهاجر أبيهم إبراهيم عليه السلام، وفي بصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المهاجر الثاني للمسلمين في آخر الزمان. فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام. فسيهاجر المسلمون في آخر الزمان عندما يخسرون من أطراف الأرض، ويأتي الله الأرض فيأخذها من أطرافها، فيجتمع المسلمون إلى الشام عندما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وقت أذان الفجر يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طفأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، والديماس الحمام، لا يراه أحد إلا قال نبي الله: لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا سلاح دمار الشام، تنفس المسيح ابن مريم عليه السلام، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. وهو سلاح جيني، لأنه قال: لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. فيهاجر إليه المسلمون في هذه الأرض. كذلك هذه الأرض وصفها الله ببركة، فهي مباركة، فهي رقعة صغيرة جدا. تسمعون اليوم حديث الناس عن غزوة كأنها قارة، إذا سمع الناس ما فيها من الأحداث وما وجهت به من الضرب والآلات والإبادة يظنون أنها على قدر مساحة أستراليا وعلى قدر مساحة كندا، لكن كم مساحته غزوة؟ 30 كيلو في 6 كيلو، 30 كيلو طولا في 6 كيلو عرضا. هذا غزة، هذا قطاع غزة. وهذا هذه المساحة كم فيها من المدن؟ مدينة غزة ومدينة جباليا ومدينة بيتلاهيا ومدينة شجاعية وصلاح الدين وخان يونس والخزاعة والرفع وزير البلح، مدن كثيرة جدا في هذه المساحة الصغيرة جدا، مما يدلنا على هذه البركة التي ذكر الله جل جلاله. فإنه ذكر أنه بارك حول بيت المقدس، وهذه البركة تشمل البركة في الأرض وفي نباتها وفي خيراتها وفي بشرها أيضا وما فيها. كذلك من حكم الله في زراعة هذا الكيان أنه عندما سلط هؤلاء الصهاينة الذين حكمة الله في خلقهم الأذى، فلله حكمة في كل مخلوق، الله لا يخلق شيئا عبثا، وكل خلق إنما خلقه لفائدة بني آدم، ولذلك قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فالانتفاع مثل المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات التي ينتفع بها البشر، والاعتبار ما ينفع عقولهم بالتفكر، فما نراه الآن من المجرات البعيدة والكواكب الكبيرة التي ليس بها نفع لنا إلا الاهتداء في ليالي الظلام، وكذلك ما نراه من أنواع المخلوقات غير الضارة، مخلوقات بحرية وغيرها، كلها خلقة للاعتبار، نعتبر بها نفسها. والقسم الثالث ما خلقه الله اختبارا للبشر، مثل ما فيه أذى كالسموم والأوبئة والميكروبات والجراثيم وكل ما هو ضار في الأرض وتمخض الضرر، فحكمة الله بخلقه الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واليهود واضح جدا من خلال النصوص أن حكمة الله بخلقهم الاختبار والأذى للبشر، فهم أعداء الله من خلقه. قالوا: يد الله مغلولة هنة إليهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: إن الله صرعه إسرائيل وخنقه حتى مد لسانه فشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات. رب يصرع ويخنق وهو بخيل لا يعطي شيئا، وهو فقير لا يملك شيئا، كيف يعبد؟ من يعبده إلا مجنون؟ وهم كذلك أعداء رسول الله، فريقا كذبوه فريقا يقتلوه. قتلوا زكريا وقطعوه نصفين بالمنشار، وقطعوا رأس يحيى بن زكريا وأهدوه إلى بغي من بغاياهم. وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم فقد حاولوا قتله 5 مرات. مالئوا عليه المشركين ودعاهم رابع بن أبي الفقيق إلى حصنه لتدبير اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. ومالئوا عليه المنافقين من المدينة ودعاهم كعب بن الأشرف إلى حصنه ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصعدوا له عمرو بن جحاش على دار هو يجلس في ظلها وبيده صخرة كبيرة ليرميها على رأسه، فأتاه جبريل فأخبره فقام من مكانه فوقعت الصخرة في مكانه. وسحروه، سحره بنات لبيد بن الأعصم ووضعوا له السم في الشاتي، وكان ذلك سبب شهادته بأبيه ومن صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا أعداء ملائكة الله، فقد جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل قالوا ذلك عدونا من الملائكة، فأنزل الله بذلك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء كتب الله المنزلة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم أعداء الاقتصاد، أكالون للسوق وأخذه والربا وقدره عنه وأكله من أموال الناس بالباطل. هم أول من أنشأ البنوك، وهم أول من أنشأ دور الثمار، وهم أول من باع بالأسهم، وكل هذه الثلاثة من تدمير الاقتصاد تدميرا نهائيا. وكذلك هم أعداء البشرية كلها، لأن الله يقول ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فلذلك لا يستغرب منهم الاعتداء، وقد أقاموا كيانهم على هذه الأرض الطاهرة المقدسة، وتمالأ معهم من تمالأ من ضعاف الإيمان ومن ضعاف العقول ومن ضعاف التدبير من المسلمين على مدى العصور. فهم دائما لا يستطيعون الاستقلال، لا يواجهون إلا معتمدين على حبل من الناس، حبل من الله وحبل من الناس دائما. فهم يبحثون عن من يكونون تحت ظله. ولذلك بروتوكولاتهم أنهم في بداية التأسيس يكونون تحت ظل بريطانيا، ثم بعد ذلك يكونون تحت ظل الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إذا تفككت أمريكا يكونون تحت ظل دولة الهند الكبرى. وهذا تخطيطهم الذي عودوا عليه. فهم دائما يبحثون عن حبل من الناس، مع ما كتب الله لهم، قد كتب الله لهم دولتين يفسدون فيهما فسادا كبيرا. الدولة الأولى كانت عندما جاهد داود عليه السلام ومن معه العمالقة من أهل فلسطين فانتصروا عليه، فأقام داود وسليمان دولة بني إسرائيل في القدس وما حولها، وهم يعلمون أنهم جاءوا مهاجرين ليسوا من أهل تلك البلاد. بنو إسرائيل جاءوا من مصر، وقبل ذلك من صحراء سيناء. يعقوب عليه السلام كان يسكن في صحراء سيناء وفيها رمي يوسف في الجب، ثم هاجر إلى مصر وفيها انتشرت ذريته، ثم جاءوا منها بعد إهلاك فرعون وأمروا بدخول أريحا فامتنعوا من ذلك واعتذروا أقبح ما قيل في الاعتذار، فقالوا إن فيها قوم جبارين. قالوا يا موسى إنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤلاء قاعدون. وقد قال أهل التفسير هذا أقبح ما قيل في الاعتذار، اذهب أنت وربك فقاتلا. فكتب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم بعد ذلك مات الجيل الذي تعود على الخنوع لفرعون وجنوده، ونشأ جيل جديد تربى في الصحاري وفي الشرف والانتقام، فاستطاع هؤلاء أن يتخلصوا من الضغوط النفسية واستطاعوا الجهاد. فنصر الله داود وذكر له، ولكن لم تدم هذه الدولة على استقامتها كثيرا، فبعد أن قبض الله داود وسليمان ومن جاء على آثارهما من المصلحين قام الملوك من بني إسرائيل ففجروا في الأرض وبغوا فيها. وقد كانت سنة الله الماضية أنه يملك على الناس أقواما، فإذا أحسنوا استقامت لهم الرعية، وإذا أراد الله إهلاكهم يسلطهم على أنفسهم بمعصية الله وظلمه الأرض، وحينئذ ينتقم الله منهم. كما قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأنتم تلاحظون أن هذه الأفعال عطفت بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وأمرناهم معناه وليناهم إمارتها لعلناهم أمراء فيها، من أمر الرجل فهو أمير، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. مباشرة بعد تأميرهم وتوليتهم لا يبدأون بالإصلاح بل يبدأون بالفسق والعصيان، ففسقوا فيها فحق عليها القول، مباشرة يحق عليها قول الله ووعده بالأخذ، فدمرناها تدميرا. يأتي التدمير الماحق بعد ذلك. ووعد الله لبني إسرائيل بهاتين الدولتين تحقق لهم بالدولة الأولى، فبغوا وأفسدوا في الأرض ولم يرعوا حرمة للبلاد المقدسة، فسلط الله عليهم فارسا يقودهم مقتنصا، والرومان البيزنطيون فاقتلعوا دولتهم وأذلوهم وأهانوهم بأنواع الإهانة. ثم بعد ذلك تعهد الله لهم بدولة أخرى في آخر الزمان، وهي هذه الدولة التي قامت بوعد بالبور، وهو الوعد أي العطاء الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق. وهذا ما يجهله كثير من الأوروبيين والأمريكان الآن، ومن شأن المسلمين اليوم أن ينبههم عليه. فالتصور الموجود الآن لدى الغربيين أن في فلسطين شعبين يتناحران على الأرض ينظرون إليهما كدولتين متجاورتين بينهما حرب، كما ينظرون إلى أيام زمان إلى اليمن الجنوبية واليمن الشمالية، أو إلى العراق والكويت، أو إلى أي دولتين مثل الكشمير مثلا، فينظرون إليهما هذه النظرة، وينسون أن اليهود ما جاءوا إلا قبل 70 سنة، وإنما جاء بهم الأوروبيون وأتوا بهم من مشارق الأرض ومغاربها وجمعوهم في هذا المكان ليس له فيه أي وجود، لا منزل واحد ولا مزرعة ولا بيت، فلا يمكن أن يقاسوا بسكان البلد الذين ولدوا فيه، ولد فيه آباؤهم وأجدادهم وترعرعوا فيه لمدة طويلة. ولذلك فإن امرأة من الإنجليز كانت تقوم بدعوة لإقامة دولتين في فلسطين، إحداهما لأهل فلسطين والأخرى للصهاينة، وقد سألها أحد المشايخ فقال: أرأيت لو أن الألمان حين احتلوا فرنسا استقروا في شمالها وتصدقوا على الشعب الفرنسي بجنوبها، هل يقبل الفرنسيون بهذا؟ قالت: لا، لأنهم غزاة لا بد أن يخرجوا. ولو أن أمريكا لم تتدخل في الحرب العالمية حتى احتلت ألمانيا بريطانيا كاملة، فتصدقت على البريطانيين بسكوتلاند مثلا أو بويلز واحتلت باقي بريطانيا وقامت عليه دولتها، هل يرضى البريطانيون بهذا؟ قالت: لا، هؤلاء غزاة ظالمون، لا بد أن يرجعوا إلى بلادهم التي أتوا منها. فقال من فاق فانتبهت إلى التاريخ وعرفت، تذكرت وعد بالفور وعرفت أن هؤلاء ما لهم أي مكان في هذه الأرض التي يحتلونها ولا لهم وجود فيها. لا يمكن أن يقول أحد منهم: أنا أجدادي وآبائي كانوا يملكون هذه الأرض ويمكتب الصك الفلاني أو اشتروها من فلان أو فتحوها في وقت فلان. أبدا. والذين يريدون إخراجهم منها وقد أخرجوهم وأجلوهم وشتتوهم بأنحاء العالم من سكان الأرض الأصلية لديهم على الأقل 1400 سنة وهم من سكان هذه الأرض المستقرين فيها، لم يخرجوا منها يمينا ولا شمالا، وأسلافهم وأجدادهم وقرونتهم وعمومتهم متجذرة فيها. ومن حكمة الله أن هذا الشعب الذي شاء الله أن يمتلئه بزراعة هذا السرطان فيه شعب لا يقنع ولا يمل أبدا، إن فيها قوما جبارين، والجبار معناه جذع النخلة الطويل كما قال زياد بن حمل: وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم. جبارها معناه جذعها الطويل بالندى والحمل محتزم. فهم شعب جبارون لا يقنعون، وقد سمعتم ورأيتم كلام النساء والأطفال الصغار، الطفل الذي فقد عينيه بالقنابل البصرية، وقد رأيتموه في مستشفى الشفاء أمام التلفزيون وهو يحدث بكل هدوء واسترخاء، مما يدل على أن هذا الشعب هو الذي يستطيع الوقوف في وجه هذا الطغيان، فهو مخلوق لذلك مؤهل له بحكمة الله جل جلاله وتعالى. استقر اليهود في فلسطين وعاشوا في الأرض فسادا في دولتهم الثانية كما وعدهم الله ذلك، لكن لن يدوم هذا أبدا. فالدنيا مبنية على التحول والانتقال، وهي عرض السريان وبقاء الحال من المحال، فلا يمكن أن يستقر فيها حال على ما هو عليه أبدا. وتذكر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف على ضجنان وهو جمل في شمال مكة في نهاية حجته، قال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أطعت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعشك، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أشرع يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويبنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد لمريده يوما كما ورد. فلذلك لا بد أن تسقط هذه الدولة، وقد وعد الله بذلك، فقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والمفسرون الأوائل ينطلقون من واقعهم في ذلك الزمان، يفسرون الضمائر على خلاف ما نراه نحن في واقعنا اليوم، ونحن نعلم أن اليهود لم تقم لهم دولة بعد تلك الدولة التي أقامها داود وسليمان، ولم تكن لهم دولة قبل ذلك، فما لهم دولة في التاريخ إلا هذه، فهي الثانية قطعا، وهذا من الأمور المقطوع بها التاريخ. فإذا هذا هو الوعد الثاني. فإذا قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، أي حق عليها وعد الله بسقوطها، ليسوءوا وجوهكم، ليهودوا وجوه المسلمين، وقد فعلوا، فقد رأيتم ما حصل في هذه الأيام الثلاثة والعشرين، فقد ساءوا وجوه المسلمين حقيقة، ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد أي المسجد الأقصى، والأنفاق الآن من تحته، والمؤامرات عليه قائمة على أشدها كما دخلوها أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليتبروا أي يدمروا ويهلكوا ما علوا، أي مدة علوهم فتكون ما موصولا حرفيا نائبا عن ظرف الزمان، ويمكن أن تكون موصولا اسميا بمعنى الذي أي أن ما علوا أي الذي علوه، ويكون العائد محذوفا لأنه موصول بفعل متصادف فيقاس حذفه، يكون معناه المسجر الذي علوه من الأرض تتبيرا أي إهلاكا. وقد رأيتم الجرافات كيف تعمل في هدم المساجد والمدارس والبيوت، ورأيتم آثار هذا الدمار الذي ما يقارن إلا بالهزات الأرضية المدمرة، آثاره إنما تقارن بزلزال دمار في اليمن أو بزلزال الأصنام في الجزائر أو نحو ذلك، لا يمكن أن تقارن بأي شيء آخر. وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى من الله واجب، وهذا خطاب لهذه الأمة، عسى ربكم يا معشر المسلمين أن يرحمكم، وذلك بإزالة هذا الطغيان عنكم. وإن عدتم عدنا، معناه إن عدتم إلى الجهاد في سبيل الله عدنا إلى ما عودناكم من النصر والتمكين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، معناه حصرناهم بها حصرا لا يستطيعون الخلاص منه، والحصير معناه الحبس، فحصر غلام غلام الحصار معنى الحبس الذي لا يستطيع الإنسان خلاصه منه، فعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على سيناريو نهاية هذه الدنيا، فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خراب المدينة في آخر الزمان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي. قيل: وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال: السباع، حتى يأتي ذئب أبيض فيغذي على المنبر لا يرده أحد، وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع كبا على وجوههما. وفي صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، ولكن الله لم يشأ ذلك، لأنه لو سأله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم شيئا لا تدركه عقولهم ولا تصل إليه، فلم يكونوا يعلمون سلاحا لا يهدم البيوت ولا الشوارع ولا يقتل الشجر ولا النبات ولا يغير ألوان المنازل، ومع ذلك يقتل البشر والحيوان. لم يكن هذا السلاح موجودا في ذلك الوقت، وقد وجد الآن السلاح الذي يفعل هذا الكلام. فالآن غازات سامة لا تهدم البيوت ولا المنازل ولا تغير ألوانها وما فيها ولا تغير الشوارع ولا تهلك الشجر، ولكنها تقتل البشر والحيوان. لذلك قال: لتتركن المدينة على خير ما كانت. أنا أذكر عمارة الشوارع والمباني والأنظار والطرق، تتركن المدينة على خير ما كانت لا يخسر إلا الأوحي. وجاء في حديث آخر: خراب المدينة فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس فتح رومية وروما يخرج الدجال الثامن. وهذا الحديث يربط هذا في خراب المدينة بفتح بيت المقدس، مما يدل على أن خراب المدينة يكون من قبل اليهود، فهم الذين يسعون لخرابها دائما، وإذا فعلوا فستقوم الخلافة الراشدة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، كما في حديث جابر بن سمرة بن جندب عند البخاري وغيره: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأصر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقلت: ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. وكذلك الأخبار الواردة في الخلافة في آخر الزمان كحديث حذيفة عند أحمد بن المسلم وغيره: تكون في يوم النبوة ما شاء الله لها، تكون ثم يضعها إذا شاء يضعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها، تكون ثم يضعها إذا شاء يضعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها، تكون ثم يضعها إذا شاء يضعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها، تكون ثم يضعها إذا شاء يضعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. فهذا الحديث تضمن 5 مراحل من مراحل السياسة في هذه الأمة: قيادة النبوة المعصومة، ثم الخلافة التي هي على منهج النبوة، ثم الملك العام الذي يقتضي جمع الدار وجمع الكلمة، خلافة على الأقل اسمه اسم الخليفة، وإن كان فيه تضييق وشدة على الناس. يعني قال الملك العام هذا يشمل دولة بني أمية ودولة بني العباس ودولة بني عثمان والدول الصغيرة التي كانت بين ذلك، ثم قال: ثم تكون ملكا جبريا. الملك الجبري لا يمكن ان يكون شاملا لجميع ارجاء الامه، بل لا بد ان يتفرق اهلها فيه كالواقع اليوم، فكل بلد فيه حكم مستقل ولا يجمعهم جميعا حكم واحد ما شاء الله لها ان تكون، ثم تكون خلافا على منهج النبوه وسكت. فهذا سيتحقق لا محاله، لانه وعد الله في القران، فقد قال الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وهذا إذا تحقق إن شاء الله فسيكون فائدة أخرى من فوائد القضية الفلسطينية على الأمة، فهي الآن تنوب عن الخلافة في نطق الكلمة، وهي في آخر الزمان تكون سبب إقامة الخلافة الراشدة. وسينزل المسيح ابن مريم وإمامكم منكم كما في الصحيح، فيقول: يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول: ما أقيمت لي تكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الخلافة من أفرادها قطعا عيسى بن مريم سيكون قطعا حكما عدلا، وسيجمع المسلمين جميعا، لا يحل لمسلم أن يعدل عن حكمه بوقته، لا يمكن أن يقال الدولة الفلانية مستقلة والدولة الفلانية مستقلة والمسيح بن مريم على وجه الأرض يمشي، لا بد أن يجمع كلمة المسلمين جميعا، ومن قبله من الخلفاء وآخره محمد المهدي هو الخليفة الثاني عشر أو الثالث عشر من خلفاء آخر الزمان. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حربان في هذه المنطقة. الحرب الأولى يكون فيها تحرير المسجد الأقصى من اليهود، وجيش المسلمين شرقي نهر الأردن وجيش اليهود غربية. وقد قال نهيك السكوني وهو راوي هذا الحديث: وما أدري ما الأردن يومئذ، لم يكن يعرف شيئا اسمه الأردن. وكذلك الحرب الثانية، وهي الحرب التي يقودها المسيح ابن مريم، وهي ضد المسيح الدجال وأنصاره، عامتهم من اليهود، على مقدمته 70,000 من يهود إصفهان على رؤوسهم الطيالسة، وسيقاتلهم المسلمون حتى يتكلم الحجر والشجر فيقول: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خبي، فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. بين ذلك لا بد أن تبقى تلك الأرض أرضا للرباط والجهاد والمقاومة. فبنو إسرائيل تعهد الله لهم تعهدا أبديا مستمرا إلى يوم القيامة أن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. قال الله تعالى: وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فلا بد أن تستمر المقاومة ويتألب أهل الأرض جميعا لإسكاتها وإطفاء جذوتها وانتزاع سلاحها. لا يمكن أن يقع ذلك أبدا، فهذا تعهد من الباري جل جلاله، وهو لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا لا بد أن تبقى هذه المقاومة مستمرة أبدا آمنين إلى قيام الساعة. لأن الله قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذه المقاومة تكون في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس، كما في الحديث الذي أخرجه النزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: أين أولئك يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس. وهؤلاء من الظاهرين، وليست الطائفة المنصورة محصورة فيهم، بل الطائفة المنصورة في الأمة كلها في مشاربها ومغاربها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل الغرب. وقد فسر ذلك شراح الحديث بثلاثة أوجه: فالغرب يطلق على السلاح والقوة، ومنه غرب السيف، ويطلق على الدلو العظيمة، كما في الحديث: فاستحالت غربة فلما رعى عبقريا في ذرية وحتى ضرب الناس بعطا. وتطلق على مغرب الشمس. فمسر الحديث بالثلاث: إما أهل القوة والشوكة، وإما أهل الدلاء العظيمة أي البدو، وإما أهل مغرب الشمس. وكذلك جاء الإطلاق في حديث معاوية بن أبي سفيان عند البخاري في الصحيح وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلم يحدد لهم مكانا ولا زمانا، بل أخبر أن استمرارهم هو استمرار هذه الأمة، وأنهم لا يزالون قائمين بالحق لله جل جلاله وناصرين لدينه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. شهدنا ما حصل في غزة، فاقتطع هذا القطاع بعد تطير اليهود به وتشاؤمهم به، وقد قال الهالك رابين إنه يتمنى أن يصبح يوم من الأيام وقد امتلع البحر غزة، فهم يتطيرون بها ويتشاؤمون بها. ثم بعد ذلك لما اضطروا للانسحاب منها فاقتطعوها وأقاموا عليها سياجا، وجعلوا دونها مناطق ليس فيها عمران، أهلكوا كل من فيها وما فيها. ثم بعد ذلك حاصروها هذا الحصار الذي رأيتم، وهو حصار ورد التحدث عنه في بعض النصوص، قد جاء في صحيح مسلم في ذكر حصار العراق: يوشك أن لا يجبى إلى العراق حفيظ ولا درهم، قيل: من أين؟ قال: من قبل الروم. ويوشك أن لا يجبى إلى الشام حفيظ ولا درهم، قيل: من أين؟ من أين؟ قال: من قبل العجم. فهذا الحصار سيقع لا محالة، سيحاصر العراق، وقد شاهدنا ذلك وحصل، سيحاصر الشام. ولا يقتضي الحديث أن يشمل الحصار جميع مناطق الشام، بل إذا حصل في أي مكان منه فذلك مصداق لهذا الحديث. وهذا الحصار مع الأسف شارك فيه كثير من هذه الأمة من قادتها، وسكت عنه كثير من سياستها، ورضي به وخنع له كثير من شعوبها، لكن مع ذلك لا تزال الأمة بخير، فهي مبشرة بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وقد شاهدتم بعض العجائز في صعيد مصر وهن يحملن الدية، ما يملكن إلا دية فيأتين بها يقدمها للرأس، ما يملكن شيئا. وشاهدتم هذه الهبة التي نشأت في العالم كله من شرقه إلى غربه، وهذا التعاون الكبير بين المسلمين جميعا، بين شباب المسلمين جميعا لنصرة إخوانهم. ثم جاء هذا الغزو في وقت مشبوه، في وقت قد انتهت فيه ولاية الرئيس المنتخب في فلسطين ولم يبقى منها إلا أيام، وفي وقت لم يقضي فيه الفلسطينيون على أمر غير معهود، وهذا كلاهما يشاع ويذاع بين الناس، فكثير من العوام يظنون أن المشكلة كانت بسبب استفزاز قام بها أهل غزة. أهل غزة ما فعلوا إلا ما كانوا يفعلون. أهل غزة يدافعون عن وطنهم وليسوا دولة مستقلة، هم جزء من فلسطين ولهم الحق في القدس ولهم الحق في كل أرض فلسطين، ولا يحل لهم إسلامها ولا الانسحاب منها، يجب عليهم الصمود والبقاء وأن يبقوا مرابطين مجاهدين على هذه الأرض في هذا الفخر العظيم من دول الإسلام، ويجب على المسلمين جميعا أن يساعدوهم على ذلك وأن يوفروا لهم كل احتياجاتهم. ولم يظن أنه إذا توقفت الحرب وأمن أهل غزة وترك لهم الجو والبر والبحر أن الحرب ستتوقف، غالط في تصوره، لأن تحرير غزة ليس تحريرا لكل فلسطين وليس تحريرا للقدس، وغزة إنما هي طريق القدس، هي طريق إلى القدس فقط. وقد جاءت اليوم رسالة من أحد المجاهدين المقاومين كان في مقدمة الصفوف في هذه الأيام، وكتب اليوم رسالة إلى بعض من يعرفهم من إخوانه العالم، يقول فيها: ها أنا أرجع إليكم بعد 24 يوما من الرباط في الثغر، كنا في نحور العدو. وهو يذكر في رسالته برسالة عبد الله بن مبارك التي أرسل بها الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبسطتنا لعلمت أنك بالعبادة تنعم من كان يقضب نحره بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يزعم خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. وهو يقول: إنما أحرزناه من النصر المبين إنما هو من توفيق الله وفضله، لا حول لنا ولا قوة فيه، وإنه طريق وتشجيع للوصول إلى القدس بإذن الله وتحقيق النصر الكبير الذي ترجونه. ويقول: أبشركم أننا بخير وأننا ما ازدادت عزيمتنا إلا قوة، ولن ينتقص شيء من قوتنا وسلاحنا وعزيمتنا. وهذه البشارة هو صادق فيها، فإنهم رأوا ورأى العالم معهم من الصمود ما يشكل معجزا مزعجا لدى أعداء الله، فما كانوا يتصورون أن شعبا من الشعوب يكون تحت هذا الضغط ويرمى عليه ما وزنه 1000 طن من المتفجرات بأنواعها والأسلحة المحرمة، ومع ذلك يصمد. فاليابان القوة العظيمة الكبيرة عندما أوقيت عليها قنبلة ذرية ولا يصل وزنها شيئا من وزن ما أوقي على هؤلاء القوم، أعلنت استسلامها مباشرة. فهذا الصمود العجيب كان معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الرعب الذي نصر به، فقد صح عنه أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وفي مسند أحمد أن ذلك بقي لأمته النصر بالرعب مسيرة الشهر بعده صلى الله عليه وسلم. وقد شاهدتم صمود النساء والأطفال والعجزة والشيوخ في وجه هذه الآلات المرعبة المروعة، ووقوفهم بكل كبرياء في وجههم، وهم يذكروننا بما قال أبو الأعلى المودودي رحمه الله عندما كان يخطب في الجماعة الإسلامية، فأطلق الرصاص في القاعة فدخل الناس تحت الكراسي وهو قائم يخطب، فقيل له: اجلس اجلس. فقال: إذا جلست أنا فمن يقوم يتحمل مسؤوليته في هذا الوقت؟ ونظير ذلك ما قال الشاعر الفلسطيني في مرضيته للمجاهد عز الدين القسام رحمة الله عليه في قصيدته المشهورة، يقول فيها: إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان. فرق بين الزعامتين، بين الزعامة وأنت تحت المكيف وفي أمن وأمان، والزعامة والطريق مخوفة. ولذلك أثارت هذه الواقعة هذه الأمة كلها وحركتها، فأول من يتحرك عادة هي الشعوب التي ما زالت الدماء تجري في عروقها ولا ترضى من طلوع الاستسلام، وقد رأت ما يشد من عزيمتها. وكان من المجاهدين المقاومين خلاف ما حصل للشاعر الجاهلي الذي قال: ولكن الرماح جرت. فالشاعر خذلته رماح قومه فلم يستطع أن يتكلم، ولكننا نحن اليوم لم تقبلنا رماح قومنا فقد رأينا صواريخ القسام تصل إلى كل مكان حتى وكل من يلقي كلمته تقع صواريخ على أسقلان وسدرات وغيرها. فلا يمكن أن يقول ما قال الشاعر ولكن الرماح جرة. ثم بعد ذلك جاءت هبة الإعلام والمؤسسات الخيرية وقد كان لها دور مشكور وقد رأينا شعار الندوة العالمية للشباب الإسلامي في كل مكان في داخل غزة وكثير من وسائل الإعلام تتعمد إخفاء هذا الدور وتركز على دور الأمم المتحدة التي إنما تنفذ ما يقع بأموال المسلمين. فالبرنامج الذي ينفذ الآن تنفذه الأمم المتحدة في داخل غزة هو بتمويل الإسلام وليس الأمم المتحدة فيه إلا مجرد شعار لها ترعى. ثم رأينا كذلك ما قامت به وسائل الإعلام المختلفة وفي هذا المقام لا شك أن الأمة لن تنسى لقناة الجزيرة تغطيتها ومواكبتها لهذا الحدث بما يستحقه وكان ذلك فتحا من الله وتوفيقا منه. ورأينا كذلك في هذه الأمة كلها في كل شريحة من شرائحها ما يذكرنا بسلفنا الصالح. نحن أمة لنا تاريخ ولنا أمجاد فإذا تحدثنا عن علمائنا السالفين وذكرنا ابن تيمية والبندلاوي والعز بن عبد السلام وأسد بن الفرات وعبد الله بن المبارك وغيرهم من كبار العلماء المجاهدين الذين نصر الله بهم هذا الدين ووقفوا في وجه العدو وإسرعوا رماحهم وسيوفهم في وجه العدو. نجد اليوم من علمائنا من ما زال كذلك ونحن فخورون جدا بالشيخ النزار ابن عبد القادر بن محمد ريان رحمه الله عليه فهو من كبار العلماء الذين مثلوا العلماء الماضين في هذا الزمان فهو يذكرنا بأولئك الأسلام. وقف شامخ شموخ الجبل في وجه العدو وجاهد وصبر وقد كلمناه قبل أيام من استشهاده أيام قليلة من استشهاده بالتليفون فقال نحن صامدون صابرون هنا ونلتقي في الجنة إن شاء الله في الجنة موعدة. وكذلك رأينا من تجار المسلمين من يذكرنا بأسلافنا الكرماء العظماء من يذكرنا بما كان يبذله عثمان بن عفان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل ما بنيه. ورأينا من كتابنا وشعرائنا من يذكرنا كذلك بما كان عليه حسان بن ثابت عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احجهم فلقولك أشد عليه من مرء الرماء عندما قال ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبدتا رسالة الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا مرا حليفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاو. فعندما قال يوم أحد منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم ولي البأس منكم وإذ رحلتم عصبة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم لم تطق حمله العواتق منكم إنما يحمل اللواء مجوم. ورأينا كذلك من نسائنا من نساء هذه الأمة من يذكرنا بتضحيات أم سليم ونسيبة وعائشة وفاطمة في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت عائشة وفاطمة وأم سليم يوم وقل مشمرات عن أسوقهن يحملن القرم ويصبغن الماء في أفواه زرحا. لكن بقيت شريحة واحدة من هذه الأمة لم نرى منها بعد من يذكرنا بأسنادها. من هذه الشريحة؟ هي حكام الأمة. ما رأينا بعض من يذكرنا بالمعتصم بن هارون الرشيد الذي لما جاءه الخبر أن طفلة من أهل عسقلان أخذها الروم وخرجوا بها إلى عمورية فقالت وا معتصما فقال لها العجز يأتيك على أبلق فانتقلت هذه الكلمة حتى وصلت إلى المعتصم وهو المسر والرأى مصاب الرأى العراق. وقد كان بيده كأس ماء يشرب منه فلما سمع الكلمة انتفض وأمر بختم الكأس حتى يرجع من غزوته، وأمر بتجهيز 70,000 كلهم على فرسين أبلغ استجابة لتلك المرأة. وقد جاء إلى عمولية فحاصرها، وكانت تحاصر كل عام فلا تفتح، أعيط على الفتح. فلما طال الحصار أمر الجنود بالحفر تحت الحصن فحفروا فزرع فيه البارود وأوقد فيه النار في تفجير فانزلق. وقد قمد ذلك العمل الرائع أبو تمام الحبيب بن الأوسن الطائي في قصيدته الرائية المشهورة التي نطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والبيب. إلى أن يقول في هذه القصيدة: إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائين صدت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. يا يوم وقعة عمورية صرفت منك المنا حفلا محسولة الحلب، فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. صلح من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وكذلك قد قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش رحمة الله عليه: وقوى معتصماه طلقا ملء أفواه وملء أفواه الصبايا يتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نحوة المعتصم. لكن نرجو ونأمل أن نرى منهم نماذج تذكرنا بالمعتصم وبصلاح الدين الأيوبي وببطز وبغيرهم من قادة هذه الأمة الذين حكموها بجدارة وأدرجوا ما يدل على أنهم أهل لأن ينوبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة. وقد كان صمود المجاهدين ووقوفهم سببا لتحريك الأمة كلها، فقد رأيت في خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 10 أيام 5 قمم عقدت وكلها تدولت في هذه القبيلة، ورأيتم أنه يكاد يظهر انقسام هذه الأمة وساستها إلى مصطفين: مصطفى استسلام يريد الاستسلام والانبطاح في أحضان العدو وينطلق من أسره، ومصطفى مقاومة وصمود. وهو وإن كان لا يستطيع تقديم شيء يذكر إلا أنه يشعر بالعزة لفعل المقاومين وما قدموا. ومن المعلوم أن مثل هذه الأزمات إذا حصلت لا بد أن تنقسم فيها مواقف الناس إلى 4. الموقف الأول موقف أهل الإيمان والصدق، وقد بين الله موقفهم يوم الأحزاب فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. والموقف الثاني موقف الصرحاء من المنافقين الذين كانوا يكتمون ما يعتقدون، فوجدوا فرصة في شغال الناس والشماتة بهم فأبرزوا ما يعتقدونه وصرحوا به وأعلنوه. وقد بين الله موقفهم في واقعة الأحزاب فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هو. يقولون: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يقضي لقضاء الحاجة. وقد رأيتم أنه لم تمضي 7 سنوات على حادثة الخندق حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل لله كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. والموقف الثالث موقف المخذلين وما أكثرهم في زماننا، وقد شطره الله في موقعة الأحزاب فقال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي هذه الآية قراءتان سريتان: القراءة الأولى لا مقام لكم فارجعوا، معناه ليس لكم مقام ها هنا فارجعوا أي انهزموا وانصرفوا واتركوا الأرض لعدوه. وتسمعون من المفتين من يفتي بهذا ويقول: لا معنى للمقاومة حيث يجرح رجل واحد من اليهود أو امرأة ويقتل مئات من الفلسطينيين فيلزم أن يصرفوا أن يذهبوا، لا مقام لكم فارجعوا. والقراءة الأخرى لا مقام لكم فارجعوا، أي ليس فيكم نفع ولا دفع وليس لكم مقام تدفعون به العدو فارجعوا. وهذا شأن المنافقين دائما، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فالناس الذين يقولون هؤلاء جنوا على أنفسهم ولو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا سلكوا سبيل من سبقهم من المنافقين المخذلين، وقد فضح الله المخذلين فضيحا فما لها فضيحا. فقال قد يعلم الله المعوذين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقد شاهدنا على بعض القنوات، شاهدنا بعض المتحدثين على قناة العربية، وشاهدنا بعض الكاتبين بأقلامهم والأنفاكة على بعض الصحف وبالأخص بعض الصحف الكويتية الذين يتشمتون بالمجاهدين الذين لقوا ربهم قائمين بالرب الذي افترض عليهم. فأبرزوا الشماتة بالشيخ نزار رجب، وأبرزوا الشماتة بالمجاهد العظيم سعيد صيام، ولم يستحيوا من هذه الأمة ولم يذكروا أن التاريخ سيحاسبه على ما يتقونه وأنهم أيضا سيجازون عليه بين يدي الله ليال السماوات والأرض. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بالون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذا هو ظن السوء الذي وصف الله به المنافقين والمشركين، فقال تعالى في سورة الفجر ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقد شرحه الله بقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجل ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهاد اليهود يوم خيبر وهو يركب حمارا له وضعه 1500 مقاتل وهو يعلم أن أمامه 7000 مقاتل مدجج في داخل الحصن سور خيبر، قال المنافقون تظنون أن محمدا يعود إليكم والله لا يعود حتى يعود نفس الدار، يظنون أنه لن يرجع أبدا وأنه سيقتل. لذلك قال الله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجل ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كثير من الناس كذلك عندما توقفت المعركة بهذا النصر المبين وبرد الله الكافرين على أعقابهم خائبين كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا استرخى وشعر بالراحة. وهذا هو الموقف الرابع وهو موقف الذين يهتمون بمصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة. وقد سطر الله هذا الموقف في معركة الأحزاب فقال ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهؤلاء قد سلكوا مسلسل التنازلات، فتنازلوا أولا عن الجهاد ثم تنازلوا عن شهود الجماعة ثم تنازلوا بعد ذلك عن الأمر العام وعن شأن الأمة حتى لم يبق لهم إلا دارهم الضيقة ولدخلت عليهم من أبطالها ثم سئلوا الفتنة يردة عن الإسلام لآتوها أي لا أعطوها من سألهم مختلف سبعية أخرى لآتوها أي دخلوا فيها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وهذا المسلسل وهو مسلسل التنازل يبدأ أولا بالتنازل عن أمة جسد واحد، فنحن نهتم بدولتنا ومحيطنا الإقليمي ومن حولنا ولا يعنينا أمر الأطراف وأمر شأن هذه الأمة، نسأل الله أن يعينهم وإذا فعلنا شيئا فنحن نتصدق عليهم ونمن عليهم بما نقدر. لأننا لاحم لا نحس بأن القضية قضيتنا. ثم بعد ذلك تأتي خطوة أخرى فلا يهتم الإنسان بالأمر الإقليمي وأمر الدين. في البداية يقول ما يتنازل عن جهاد، لكن يعني لنا أمر التعليم وأمر اليتامى وأمر حفظ الأموال وبناء المساجد. ثم بعد ذلك يتنازل عن هذه، يقول لا نحن نهتم فقط بما كان داخل هذا البلد. ثم بعد ذلك يتنازل عن بلده أيضا حتى يصل إلى مدينته وقريته، ثم يتنازل أيضا حتى يصل إلى بيته وأسرته، ثم يأتي التنازل عن الدين من أصله. هذا مسلسل، وقد شاهدناه من بعض أهل فلسطين أنفسهم، فمنهم من تنازل عن القدس، وتنازل عن حق اللاجئين إلى العودة، وتنازل عن أرض فلسطين التي هي أرض رباط مستمر ووقف للمسلمين جميعا قاصين مدانهم، وأرادوا أن يقيموا دولة وأن يكون لهم هيلمان وسلطان في الضفة الغربية، منطقة محصورة لا تساوي 3% من أرض فلسطين، وإذا أضيفت إليها غزة لا يتجاوزان 7% فقط من أرض فلسطين. تنازل عجيب، وشروع في هذا التنازل وهذا المسلسل الذي هو خطوة يأتي بالتدريج، والمؤسف أن يجد هؤلاء أذانا صاغية. وقد سمعنا بعض الزعماء يقولون نحن لن نقطع العلاقات مع إسرائيل لأن خيار السلام خيار استراتيجي اتخذه العرب جميعا، حتى يشير إلى علينا العرب بذلك. وقد أجيب هذا، فقيل له عندما اتخذتم قرار العلاقة بالصهاينة هل استشرتم العرب جميعا عليه؟ لم تستشيروهم، فلذلك لا داعي للاستشارة فيهم لقطعه أيضا. وهكذا فكل هذه الأمور التي نراها هي من المبشرات عموما، وسيأتي الفتح لا محالة، وسيكون الناس على مصطفين، مصطف إيمان لا نفاق فيه، ومصطف نفاق وخنوع، وسترى هذه الشعوب المسلمة من الجهاد في سبيل الله يسرها وتصل الى القدس فاتحة كما كان، لكن يوم يكون لحكام هذا صلاح الدين الايوبي الذي كان يحدث بالاحاديث المسلسلة، وفيها حديث مسلسل بالابتسامة، فقال الناس له ابتسم حتى يتسنى لنا رواية هذا الحديث بالتسلسل، فقال اني لا استحي من الله ان ابتسم وبيت المقدس تحت اقدام الصليبيين. لم يستطع الابتسامة هذه المدة حتى حرر بيت المقدس، وعندما دخل القدس دخلها رحمة وأمانا على أهلها حتى من الصليبيين، تأملهم على أنفسهم وأهليهم ولم يتعرض لأي أحد منهم بأذى. ولذلك كتب المؤرخون من النصارى في الفرق بين دخول الصليبيين لبيت المقدس وخروجهم منه منهزمين، وقالوا يوم دخولهم سالت الطرق بالدماء، ولم يبقى احد من المسلمين الا اهيل واوذي بانواع الاذى، وكان النصارى الذين جاءوا من اخر في المانيا يطعون لغينة الصغار الاطفال الصغار بخيلهم، يقتلونهم تحت سلامة الخيل، ويبحرونهم في بين اذرعهم ومهاتهم. ويوم خروجهم دخل صلاح الدين وهو متواضع لله جل جلاله، وهو يتذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ملصقا لقنه بصدره حياء من الله ان يدخل حرمه بالسلاح، فدخل وبدا بالمسجد وصلى فيه ركعتين في وقت الضحى، ونادى مناديه الناس انتم امنون، فكل من دخل بيته وهو امن، وكل من لم يحمل علينا السلاح وهو امن. فكان امرا عجيبا من التذكير الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وهديه، وهذا الذي نرجوه ان يتحقق قريبا ان شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يعين المجاهدين وينصرهم نصرا مبينا، وأن يخذل من خذلهم وأن ينصر من نصرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم